لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في أحوال المسند إليه. تقدم الكلام في أن من أحوال المسند إليه العطف. كان كلامنا في العطف ببل، وأن العطف ببل يفيد الإبراز. المصنف في مقام تفسير الإبراز قال المراد الإبراز هو صرف الحكم، صرف الحكم من المسند إليه إلى مسند إليه آخر، صرف الحكم من المتبوع إلى التابع. هذا المراد من الإضراب، وهذا هو المراد من الإعراب. الإضراب حينما يقال أن بل تفيد الإضراب، المراد من الإضراب هو صرف الحكم من الأول اللي هو المتبوع إلى الثاني اللي هو التابع. الشارح يبين معنى الصرف في الإثبات، ويقول أن معنى الإثبات، معنى الصرف في الإثبات واضح، وهكذا معنى الصرف في الموارد، في موارد النفي. المراد من الإثبات والنفي يعني ما قبل بل. إذا كانت الجملة ما قبل بل مثبتة، فالصرف توجيهها واضح، وبيان معنى المراد من الصرف واضح. وهكذا المراد من الصرف في موارد النفي، كما لو تقول ما جاءني زيد، هذا نفي. بل عمرو يقول بيان المراد من الصرف، عليكم السلام، بيان المراد من الصرف في موارد النفي بناء على رأي ابن الحاجب ورأي المبرد أيضا واضح. الإشكال في تفسير وتوجيه معنى الصرف وتصوير الصرف، عليكم السلام، بناء على رأي الجمهور. إذا تكلمنا على رأي الجمهور وما هو المراد من الصرف، الصرف يصعب تفسيره ويصعب توجيهه بناء على رأي الجمهور. إذا خلاصة كلام الشارح يقول في موارد الإثبات جاءني زيد بل عامر، المراد من الصرف واضح، يمكن تفسيره وبيان المراد من الصرف بشكل سهل ولا صعوبة في ذلك. وهكذا في موارد النفي ما جاءني زيد بل عمر بناء على مذهب المبرد ومذهب ابن الحاجب أيضا توجيه وبيان معنى الصرف واضح. المشكلة في بيان معنى الصرف على مذهب الجمهور، على مذهب الجمهور في موارد النفي يصعب علينا أن نبين وأن نصور المراد من الصرف. هذا الكلام من الشارح شنو الغرض منه؟ قد يكون الغرض من هذا الكلام من الشارح هو أن كلام المصنف إنما يستقيم على رأي ابن الحاجب أو المبرد ولا يستقيم على رأي الجمهور، فقد يكون الماتن الخطيب الخزويني تابع أحد هذين، تابع ابن الحاجب مثلا، فحينئذ الشارح كأنما يريد يدعي من خلال هذا، يريد يدعي أن كلام الماتن ما ينسجم ويا كلام المشهور ويا تفسير المشهور. شنو معنى الصرف؟ أما بالإثبات فواضح، إذا قلنا جاءني أو جاء زيد بل عمرو، شنو معنى الصرف؟ صرف الحكم من المتبوع إلى التابع، معناه أن الحكم على زيد بالمجيء، هذا الحكم صرفناه عن زيد وأثبتناه المن وأثبتناه إلى عمرو، معنى هذا أن الجائي هو عمرو لا زيد. وأما زيد، زيد إما مسكوت عنه بحسب مبنى الجمهور ومنهم المبرد في موارد الإثبات، وإما أن الثابت لزيد هو عدم المجيء كما هو مبنى ابن الحاجب، في موارد الإثبات. يقول هذا بالإثبات واضح، الصرف هم يمكن تطويره ويمكن بيانه بشكل واضح. صرف يعني شنو؟ يعني نقل الحكم من زيد وإثباته إلى عمرو، هذا نسميه صرف. هذا واضح، هذا في موارد الإثبات. في موارد النفي يقول بناء على رأي المبرد وابن الحاجب، يقول تطوير الصرف أيضا سهل واضح لا غبار عليه. شنو مرادكم أيها المبرد وابن الحاجب من هذا التعبير؟ ما جاءني زيد، قاعد نحكي نفي، ما جاءني زيد بل عمرو. ابن الحاجب والمبرد يقولون أن المراد من هذا الكلام ما جاءني زيد بل عمرو أن عمرا لم يأتي، هذا المراد منه، عمرو لم يثبت له المجيء. وأما زيد اختلفا فيما بينهما. ابن الحاجب يقول بأن عدم المجيء ثابت ومحقق، أو المجيء محقق، العفو في موارد النفي، المجيء محقق اللي قال هناك صادقا ابن الحاجب في موارد الإثبات. كان يقول ابن الحاجب كان يقول جاءني زيد بل عمرو، العمر ثابت إلى المجيء قطعا ومثلوب عن زيد قطعا، ما عنده تردد ابن الحاجب. كذلك في موارد النفي، في موارد النفي يقول ما جاءني زيد بل عمرو، هاي بل عمرو يعني عمرو لم يأتي قطعا وزيد جاء قطعا، هذا ابن الحاجب. المبرد يقول نفس الكلام فيما بعد بل، وهو أن عمرو لم يأتي، لكن زيد على الاحتمال يحتمل أنه يأتي، ويحتمل أنه ثبت له الإتيان، ويحتمل عدم ثبوت الإتيان، يعني مسكوت عنه. هذا في موارد النفي على رأي المبرد وابن الحاجب. على ذلك يكون المراد من النفي شنو المراد من الصرف في موارد النفي؟ المراد من الصرف يعني نفي الحكم، يعني نفي الحكم عن التابع، هذا مرادهم ابن الحاجب والمبرد في موارد النفي. ما جاءني زيد بل عمرو يعني نفي المجيء، نفي الحكم، نفي المجيء عن التابع، هذا مرادهم من الصرف. حينئذ يستقيم بيان الصرف، يعني شنو؟ يعني أن عدم المجيء اللي ثبتنا لزيد سابقا ما جاءني زيد، هذا عدم المجيء شلنا ثبتنا لمن؟ ثبتنا إلى عمرو، وأن عمرو لم يأتي، وأن عمرا لم يأتي، هذا معنى الصرف. الصرف واضح على رأي المبرد وابن الحاجب في موارد النفي، الصرف أيضا واضح. نحمل هذا العدم، عدم المجيء من زيد، نثبت المن؟ نثبت إلى عمرو، فزيد إما مسكوت عنه وإما ثابت إلى المجيء، أما عمرو فثابت له عدم المجيء. يقول واضح حينئذ المراد من الصرف. الصرف يستقيم، عبارة الماتن هم تستقيم. صرف الحكم، الحكم هو شنو؟ هو نفي المجيء، نفي المجيء. صرفنا من زيد، أثبتنا المن؟ أثبتنا إلى عمرو، وأن عمرو هو الذي لم يأتي. يقول هذا أيضا واضح. أما على مبنى الجمهور نواجه هاي المشكلة. الجمهور قالوا نفتهم من هذه العبارة ما جاءني زيد بل عمرو يعني أن عمرو ثبت له المجيء، هذا اللي نفهمه. الجمهور يقولون نفهم من هذا التركيب ما جاءني زيد بل عمرو يعني عمرو ثبت له المجيء، وأما زيد فهو مسكوت عنه على طريقتهم في السكوت عما قبل بل. يقول الشارح أنا حينما أجي أريد أوجه الصرف وأصور الصرف، صرف الحكم، يقول ألاقي صعوبة، لأن الحكم فيما قبل بل هو شنو؟ هو النفي، لأن احنا فارضين ما جاءني زيد، هذا هو الحكم. الحكم هو عدم المجيء اللي كنا نثبته إلى زيد، هذا شلون نجي نصرفه نثبته إلى عمرو؟ والحال أن الجمهور يقولون الثابت لعمرو هو شنو؟ هو المجيء. فبناء على فهم الجمهور نواجه مشكلة في تطوير الصرف اللي ورد في عبارة الماتن. هذا ممكن أن نستشن منه أن الماتن في عبارته تابع ابن الحاجب مثلا أو تابع المبرد، فلا يمكن حمل عبارة المصنف عبارة الماتن على مبنى الجمهور. راح أقرأ العبارة من البداية. يقول: فإن بل الإضراب عن المتبوع وصرف الحكم إلى التابع. ومعنى الإضراب عن المتبوع، هذا في موارد النفي من البداية، ومعنى الإضراب عن المتبوع أن يجعل يعني المتبوع في حكم المسكوت عنه، لا أن ينفى عنه الحكم قطعا خلافا لبعضهم. هذا في موارد، هذا عليكم السلام، هذا بشكل كلي خلافا لبعضهم لنا ابن الحاكم. ومعنى صرف الحكم في المثبت ظاهر، يعني شنو الصرف؟ هاي العبارة اللي وردت في كلام الماتن، الماتن شنو قال؟ قال: أو رد السامع إلى الصواب نحو جاءني زيد لا عمرو، أو صرف الحكم إلى آخر. هاي شنو معنى صرف الحكم في كلام الماتن؟ يقول الشارح: معنى الصرف في موارد الإثبات واضح، الحكم اللي ثبتناه لزيد نشيله نثبته لمن؟ نثبته لعمرو. يقول: ومعنى صرف الحكم في المثبت ظاهر واضح. ليش؟ لأن المجيء المحكوم به على زيد ننقل من زيد نثبته لمن؟ نثبته إلى عمرو. معنى العبارة: ما جاءني زيد بالعمر، يعني أن الجائي عمرو قطعا، عمرو جاء قطعا، أما زيد فإما أن يسلب عنه المجيء قطعا ابن الحاجب، وإما أن يكون مسكوتا عنه الجمهور. قال: وكذا في معنى النفي، هذا الإثبات. أما النفي يقول: وكذا في معنى النفي إن جعلنا الصرف بمعنى نفي الحكم عن التابع، ما جاءني زيد بل عمرو. عمرو شنو حكمه؟ يقول: نفي الحكم عن التابع، يعني أن عمرا لم يأتي. هذا إذا جعلنا المراد من ما جاءني زيد بل عمرو، إذا جعلنا المراد من هذا التركيب أن عمرو لم يأتي، هم واضح الحكم بالنفي اللي ثبتناه لزيد سابقا ما جاءني زيد، نشيل نثبت المن؟ نثبت العمر، نقول عمر هو الذي لم يأتي. الصرف هم واضح بناء على هذا المعنى اللي ذهب إليه المبرد وابن الحاجب. قال: وكذا في المنفي إن جعلنا الصرف بمعنى نفي الحكم عن التابع والمتبوع، والمتبوع في حكم المسكوت عنه، أو متحقق الحكم له. هذا بالنسبة للمتبوع، احنا كلامنا في التابع. التابع يعني شنو؟ يعني الحكم ما ثابت إليه، يعني أن المجيء لم يثبت لعامه. أما زيد لو مسكوت عنه، لو محقق إليه المجيء، حتى يكون معنى ما جاءني زيد بل عمرو. خلنا نفهم هذا شنو معنى ما جاءني زيد بل عمرو. يقول: بناء على هذا نفي الحكم عن التابع، يعني عمرو لم يأتي، نسلب عن المجيء الإتيان عن عمرو، أن عمرا لم يجئ، وعدم مجيء زيد، وعدم مجيء زيد ومجيئه على الاحتمال، هذا بناء على قول المبرد، أو مجيئه محقق، هذا بناء على ابن الحاجب. هذا الآن اتضح مراد الماتن من الصرف بناء على قول المبرد وابن الحاجب. يقول، خلي سؤالكم ورد درس، احنا سؤالكم واضح. يقول: وان جعلناه، ان جعلنا الصرف بمعنى ثبوت الحكم للتابع، يعني شنو؟ يعني يقول انا افهم من ما جاءني زيد بل عمرو، يعني عمرو شنو؟ عمرو جائع، مو لم يجئ كما ادعاه المبرد وابن الحاجب. يقول هذا صعب تفسير الصرف عليه، زيد لم يجئ وعمر جاء، شلون صرفت الحكم من المتبوع إلى التابع؟ الحكم في المتبوع هو عدم المجيء، إذا الصرف عدم المجيء اثبت لعمر، لابد أن نقول أن عمر شنو؟ لم يأتي، في حين أنت تقول عمر أتى، هذا خلاف الصرف اللي أنت بينته. هذا راح يرجع إلى قول المبرد وابن الحاجب. يقول: وإن جعلناه بمعنى ثبوت الحكم للتابع، حتى يكون معنى ما جاءني زيد بل عمرو أن عمرا جاءك، هذا شلون صار؟ الحكم الثابت قبل بل هو النفي، الحكم الثابت بعد بل على رأي الجمهور هو الإثبات، شنو معنى الصرف؟ الصرف مو واضح. يقول: وإن جعلناه بمعنى ثبوت الحكم للتابع حتى يكون معنى ما جاءني زيد بالعمر أن عمرا جاءك كما هو مذهب الجمهور ففيه إشكال، يعني في معنى الصرف إشكال. من افتهم معنى الصرف؟ الصرف تطويره صعب لا يخلو من تعسف. أي طريقة الآن نحاول في تفسير معنى الصرف وتوجيه الصرف على هذا المبنى يكون خلاف الظاهر في التعسف في التكلف في التأويل. الصرف مو مناسب على رأي الجمهور، فلابد من الالتزام بمبنى المبرد أو ابن الحاجب. هذا بالنسبة إلى الداعي الرابع من دواعي العطف وهو صرف الحكم. الداعي اللي بعد الداعي الخامس والداعي السادس هو الشك والتشكيك. فإذا قلت جاءني زيد أو عمرو، فهذا الداعي للعطف بأو إما أن يكون هو الشك بأن يكون المتكلم هو لا يعلم من الجائي، لم يعلم هو ولم يتحقق من الجائي من الآن، فهو بنفسه لا يعلم، فهو شاك هل أن الجائي زيد أو عامر. اللي أفاد معنى الشك وبيان الشك الموجود في نفس المتكلم هو العطف بأو، العطف بأو أفاد الشك. وأحيانا المتكلم يعلم بمن الجائي، يعلم من الآن، لكن هو يريد أن يشكك على المقابل، يريد أن يوقع في ذهن المقابل في ذهن السامع الشك. فالغرض من التشكيك مو شك نفس المتكلم، فيقول جاءني زيد أو عمرو، هو يعلم بالجائي أيهما، لكن يريد أن يوقع المقابل والسامع في الشك والحيرة، فيقول له جاءني زيد أو عمرو. من هنا يتضح أن الأمثلة اللي تصلح للشك تصلح للتشكيك، لكن بلحاظ الغرض الداعي هل أن المتكلم يعلم هو الشاك أو أنه يعلم. فإن كان عالما يكون الغرض هو التشكيك، وإن لم يكن عالما يكون الغرض هو الشك. قال أو الشك من المتكلم، من هنا يقول من المتكلم، شك من المتكلم يعني هو أصلا المتكلم شاك، المتكلم مو عالم من الذي ثبت له الحكم من المتعاطفين. أو الشك من المتكلم أو التشكيك للسامع، المتكلم يريد أن يشكك السامع أي إيقاع السامع في الشك، نحو جاءني زيد أو عامر. إلى هنا انتهت الدواعي اللي ذكرها الماتن للعطف. الشارح يضيف بعض الدواعي، يقول من الدواعي الإبهام، الإبهام على السامع، المتكلم يريد أن يبهم على السامع ويخفي الواقع على السامع، يريد أن يخفي الواقع. المتكلم يعلم بالواقع لكن هو يريد أن يخفي هذا الواقع على السامع لمصلحة، كما لو كان من يريد أن يجادل شخصا هو يعلم، هذا الشخص المتكلم المجادل يعلم أن المقابل خطأ مخطئ في اعتقاده، هو ليس على صواب، يعلم بذلك، لكن هو لا يريد أن يبين هذا الواقع ولا يريد أن يبين خطأ بشكل صريح وبشكل واضح لأجل أن يستمع له لعله يستفيد من كلامه. الشخص المقابل إذا ابتداء احنا نقول له انت غلطان، هذا قد يدعو الى صدوده وعدم تلقي، فحتى يبقى مجال للسامع ان يستمع من المتكلم هو يخفي عليه الواقع ويبهم عليه الواقع. هذا من ادب الجدل، من ادب المناظرة، ان لا يباشر السامع المتكلم سامعه لانه خطأان من أول الأمر، حتى يبقى عند السامع مجال للسماع منه. فالغرض من العطف بأو هو الإبهام وإخفاء الواقع على السامع، كما في قوله تعالى وإن أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، وإنا أو إياكم. محل الشاهد في هذا الأول في العطف الأول، لأن كلامنا إحنا في العطف على المسند إليه، وإنا مبتدأ أو إياكم لعلى هدى، وإنا هذا أصلا كان مبتدأ اسم إن، فهو مسند إليه أطفنا عليه أو إياكم. هذا العطف أو إياكم الغرض منه الإبهام وإخفاء الواقع، وإلا المتكلم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله على يقين أنه هو الذي على هدى مبين والمقابل هو الذي في الضلال، لكن هو يقول تعالوا لنتحاس، تعالوا للمجادلة لنعلم من هو على الهدى ومن هو على الضلال، وغرض هو أن يستمع له المخاطب، أن يستمع له السامع. فيقول وإنا أو إياكم، هذا الغرض من هذا العطف هو الإبهام وإخفاء الواقع. وهذا الغرض اللي ذكره الشارح هذا غرض جديد غير التشكيك اللي ذكره السامع. قد يقال أنه هذا شنو فرق عن التشكيك؟ هذا المتكلم يعلم بالواقع ولا يريد أن يظهر للسامع، كذلك بالتشكيك هو يعلم بالواقع ولا يريد أن يظهر للسامع. الفارق بين التشكيك اللي ذكر الماتن والإبهام اللي ذكر الشارح هو أنهما يفترقان في علم المتكلم وجهل السامع، لكن يفترقان في قصد التشكيك وقصد المتكلم في الأول، قصد أن يوقع السامع في الشك، هذا متوفر في التشكيك، لكن هذا مو متوفر في الثاني. لأن في مثل هذه الآية النبي الأكرم مو غرضه صلى الله عليه وآله مو غرضه أن يوقع المخاطب في الشك، لا، غرضه شيء آخر، مو أن يوقعه في الشك ويجعل السامع في حيرة من أمره ويجعل السامع شاكا في من هو على الهدى ومن هو على الضلال، لا، مو هذا غرضه. فالفارق بينهما أن الغرض في الأول هو أن يقع السامع في الشك، في حين بالإبهام ليس الغرض منه هو أن يقع السامع في الشك، ففرق بين الإبهام وبين التشكيك. قال أو للإبهام نحو قوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، أو للتخيير أو للإباحة. التخيير والإباحة يشتركان في أنهما لأحد الشيئين، فالمتكلم يقول مثلا ليدخل الدار زيد أو عمرو، زيد مسند إليه أو عمرو أضفنا على المسند إليه، فهذا إما أن يكون للإباحة بأنه المتكلم يبيح لأحدهما الدخول في داره، أو أنه للتخيير، أن المتكلم يخير زيد وعمر بالدخول لداره. من حيث النتيجة واحدة، لكن الفرق بينهما هو جواز الاستماع وعدم جواز الاستماع. في الإباحة يجوز الاستماع إذا كانت هذه هي أو للإباحة، وأن المتكلم يقصد الإباحة وأنه ادخل يا زيد أو عمر مع قصد الإباحة، حينئذ يمكن أن يدخلا معا، لا مانع من ذلك. أما إذا كان للتخيير وأنه إذا دخل زيد لا يمكن أن يدخل عمر، وإذا دخل عمر لا يمكن أن يدخل زيد، إذا كان للتخيير حينئذ لا يمكن الاستماع. المثال الواضح للتخيير هو اللي قرناه بالنحو تزوج هندا أو أختها، هذا تزوج هندا أو أختها هذا مو للإباحة، إنما هو للتخيير، لأنه يحرم الجمع بين الأختين ولا يمكن الجمع بين الأختين، عدم إمكان الجمع بين الأختين دليل على أن أو في هذا الكلام هي للتخيير لا للإباحة، لأن الإباحة يعني إمكان الجمع، وفي مثل المثال لا يمكن الجمع. قال أو للتخيير أو للإباحة نحو ليدخل الدار زيد أو عمرو، والفرق بينهما أن في الإباحة يجوز الجمع بينهما بخلاف التخيير فإنه لا يجوز الجمع بينهما. هذا تمام الكلام في هذا الحال، وهو الحال التاسع من أحوال المسند إليه. الحال العاشر هو فصل المسند إليه. المراد من فصل المسند إليه هو الإتيان عقيب المسند إليه بضمير الفصل، كما لو تقول مثلا زيد هو القائم، زيد هو القائم، زيد مبتدأ مسند إليه وهو ضمير الفصل، وتعقب ضمير الفصل وجاء ضمير الفصل عقيب المسند إليه، هذا اللي يعبر عنه، عبر عنه المصنف بفصل. فصل يعني أن يعقب، فصل يعني فصل المسند إليه، يعني أن يجيء عقيب المسند إليه ضمير الفصل. يقول أن الداعي للإتيان بضمير الفصل واحد من الدواعي هو التقصير، الحصر والقصر والتقصير هو الذي يدعو إلى الإتيان بضمير الفصل. زيد هو القائم، هذا نفهم منه الحصر والقصر يعني أن القائم هو زيد وغير زيد لم يقم. زيد هو القائم يفهم منه بحسب الفهم الأولي هذا اللي قلنا، من أن القيام مقتصر، القيام مختص بزيد، لا يمكن أن يتعدى القيام شخصا آخر غير زيد من أفراد بني نوعا من أفراد الإنسان. القائم هو زيد، أما عمرو فليس بقائم، أما بكر فليس بقائم، القائم هو زيد. هذا المعنى افتهمناه من ضمير الفصل. ضمير الفصل هو الذي أفادنا الحصر، حصر الصفة وحصر المسند على المسند إليه، حصر على المسند إليه وقصر على المسند إليه، هذا المعنى اللي ذكر الماثل الشارح. أو قبل الشارح لاحظوا عبارة الماثل، قال وأما فصله فلتخصيصه بالمسند، فقط عبارة الماثل وأما فصله فلتخصيصه بالمسند، تخصيص منه، تخصيص المسند إليه بالمسند، يعني حصره وقصره على المسند، في حين احنا اللي بيناه خلاف هذا اللي قد يفهم من العبارة اللي بيناه. شنو قلنا؟ زيد هو القائم، هو هذا اللي نفهمه من هذا التركيب، زيد هو القائم، زيد هو الذي سعى في حاجته، يعني شنو؟ يعني ان زيد هو الذي تصدى لقضاء الحاجة دون عمرو، دون غيره، عمرو وبكر وخالد لم يتحقق منهم هذا المسند. هذا شنو معناه؟ معنى أن إحنا حصرنا المسند وصبينا هذا المسند فقط على خصوص هذا الفرد وهو المسند إليه، أما غيره من أفراد الإنسان الآخرين لا، لم يتسلط ولم ينصب ولم يسند إليهم هذا المسند. فالذي قصر وحصر هو منه؟ هو المسند، المسند هو المقصور، والمحصور والمسند إليه هو الذي قصر عليه وحصر عليه، في حين عبارة الماتن تعطي العكس، يقول وأما فصله فلتخصيصه، تخصيص المسند إليه بالمسند، يعني أن المقصور هو المسند إليه والمقصور عليه هو المسند. لأجل هذا الإيهام من عبارة الماتن إجا الشارح فسر المراد من عبارة الماتن بما ذكرناه هذا، لكن مع شيء من التأويل والتمحض، لأنه من دون هذا التأويل فيلزم الفساد على عبارة الماتن. حتى نتخلص ونتفصى عن هذا الفساد الوارد في عبارة الماتن، خاصة وأن الماتن ذكر عبارته، خاصة وأن عبارة الماتن المذكورة اللي الآن فريناها على خلاف عبارة السكاكي، السكاكي ذكر عكس هذا تماما، قال وأما فصله يعني معنى عبارته وأما فصله فلتخصيص المسند به، والخطيب القزويني ملاحظ المفتاح وهو تلخيص للمفتاح. فأولا الظهور الأولي من هذه العبارة عكس مراده، هذا أولا. ثانيا هي عكس عبارة السكاكي في مفتاحه. من هنا أجل الشارح اضطر أن يفسر العبارة بالطريقة اللي يحمل العبارة على المعنى الصحيح اللي بيناه، وإن كان هو خلاف ما يظهر من العبارة. أولا القاعدة القاعدة في الباب الواقع في حيز التخصيص، يعني إذا عندنا لفظ التخصيص أو مادة التخصيص خصص يخصص خاصا، هذا الباء اللي تقع في حيز التخصيص اللي تقع بعد الباء أولا لابد أن تقع على المقصور عليه، هذا الفهم الأولي من هذه العبارة. فإذا قلت مثلا إذا قلت اختص الشعر بالمتنبي، هذا شنو نفهم منه احنا بقطع النظر عن النحو والبيان؟ اختص الشعر بالمتنبي يعني ان المتنبي هو الشاعر، واما الفرزدق والكوميت وغيره ذولا مو شعراء، الشعر لا يثبت لهؤلاء انما يثبت لمن؟ للمتنبي، وان الشعر خاص بالمتنبي. اختص الشعر بالمتنبي، هاي الباء وقعت في حيز الاختصاص ودخلت على المتنبي اللي المتنبي هو شنو؟ هو محصور عليه، محصور به، والشعر هو محصور ومحصور، احنا قصرنا الشعر على المتنبي، وكأن الشعر ما يتعدى المتنبي، لا يتعدى المتنبي الى غيره من افراد البشر. فالفهم الاولي من مثل هكذا تراكيب هو دخول الباء على المقصور عليه، في حين عبارة الماتن يقول الماتن وأما فصله فلتخصيصه بالمسند، في حين هو الآن دخل الباء على المقصور مو على المقصور عليه، لأن هو في مثل هذا مثالنا زيد هو القائم، احنا قصرنا القيام على زيد، فالقيام المسند مقصور وليس بمقصور عليه. لأجل هاي المخالفة إذا الشارع يبين حتى يصحح عبارة الماتن، قال وأما فصله أي تعقيب المسند إليه بضمير الفصل، هذا التفسير أشير يقول المراد من الفصل هو المعنى المصدري، لأن فسر بالتعقيب يعني يجي المتكلم يعقب، المتكلم يعقب المسند إليه بضمير الفصل، فهذا فعل من أفعال المتكلم، هذا المعنى المصدري مو المراد منه ضمير الفصل، تعقيب المسند إليه بضمير الفصل، وإنما جعله من أحوال المسند إليه، هذا كلام فني أنه ليش الماتن جعل تعقيب المسند إليه بضمير الفصل جعل من أحوال المسند إليه مو من أحوال المسند ولا من أحوالهما، مع أن ضمير الفصل لا يأتي إلا بين المسند إليه وبين المسند، يعني ضمير الفصل لا يأتي إلا بعد تمام الركنين، كن أكو عندنا مسند إليه ومسند ثم يجي ضمير الفصل حتى يخصه حتى يحصر هذا الإسناد. فضمير الفصل كما هو مرتبط بالمسند إليه هو مرتبط بالمسند، وضمير الفصل على مسافة واحدة من المسند إليه ومن المسند، فكيف جعل الماتن ضمير الفصل من أحوال المسند إليه دون أحوال المسند ودون أحوالهما معه؟ شنو الداعي إلى ذلك؟ يجاوب عن هذا، يقول أولا لأنه قريب منه بحسب اللفظ، حينما ينطق أولا ينطق بالمسند إليه ثم ينطق بضمير الفصل فيكون قريبا منه فيكون من أحواله، هذا أولا. ثانيا هو بحسب المعنى، حينما نقول زيد هو القائم، زيد هو يقوم، هاي هو علي من تعود، تعود على زيد، فبحسب المعنى أكو اتحاد بين ضمير الفصل وبين المسند إليه، فمن حيث المعنى هما واحد وإن اختلفا من حيث الألفاظ، لذلك هو جعل من أحوال المسند إليه. كما أنه من حيث اللفظ حينما نقول زيد هو القائم، هذا هو لابد أن يطابق بحسب اللفظ المسند إليه المبتدأ بحسب اللفظ، فإذا كان مفرد مذكر لابد أن يأتي الضمير مفردا مذكر فهو تابع له من حيث اللفظ، إذا قلت الزيدان لابد أن تقول هما القائمان، فضمير الفصل دائما يطابق مسند إليه، لأجل هاي النكتة أيضا هو تابع للمسند إليه، لذلك جعله من أحوال المسند إليه. قال وإنما جعله، يعني جعل ضمير الفصل أو التعقيب لضمير الفصل، جعله من أحوال المسند إليه دون أحوال المسند. هسه راح نجي في الباب اللاحق في أحوال المسند، ما راح نشوف واحد من الأحوال ضمير الفصل وأما فصله، لا، وأما فصله هو هذا خاص بالمسند إليه. فليش خاص بالمسند إليه مع أنه إلى ارتباط بالمسند إليه كما إلى ارتباط بالمسند؟ قال وإنما جعله من أحوال المسند إليه لأنه يقترن به أولا. نجي نتلفظ نقول زيد هو، هو اقترن أولا بزيد ولم يقترن أولا بالمسند اللي هو قائم، من هنا هو إلى مزيد اختصاص بالمسند إليه فصار من أحواله، لأنه يقترن به أولا، ولأنه في المعنى عبارة عنه، لأن ضمير الفصل بحسب المعنى عبارة عن المسند إليه. زيد هو القائم، هاي هو بحسب المعنى تعود على نفس زيد بناء على اسميته، ولأنه في معنى، في المعنى عبارة عنه، وفي اللفظ مطابق، مطابق له. إذا قلنا زيد كنا نقول هو، إذا قلنا الزيدان كنا نقول هما، الزيود كنا نقول هم، ضمير الفصل يطابق المسند إليه. كل هذه الأمور الثلاثة هي التي جعلت ضمير الفصل له مزيد اختصاص بالمسند إليه دون المسند، من هنا صار من أحواله. قال فلتخصيصه، أي تخصيص المسند إليه بالمسند، يعني إجا هاي العناية، هاي احتاج العناية لأجل مخالفة العبارة للمعنى، وإلا من دون المخالفة هو ما يحتاج إلى التفسير وما يحتاج. راح نشوف أن المصن الشارح راح يتعب نفسه في بيان هذا المعنى ويجيب نظير وأكثر من نظير. يقول يعني لقصر المسند على المسند إليه. استصحح العبارة، قال ترى هذا هو مراده، مو مراد قصر المسند إليه وتخصيص المسند إليه وقصره على المسند. بحيث شنو الفرق من نقول قصر المسند إليه على المسند؟ يعني شنو؟ يعني أن المسند إليه يتصف بتلك الصفة ولا يتصف بصفة أخرى. نقول المتنبي شاعر، يعني المتنبي شاعر وليس بكاتب وليس بأديب وليس بفقيه إلى آخره. أما إذا قلنا الشاعر المتنبي، هذا شنو معناه؟ معناه أن المتنبي هو الشاعر، وغير من بني البشر ليسوا بشعراء. فقال يعني لقصر المسند على المسند إليه، يعني أن القيام يضيق ولا يتصف به شخص إلا زيد، أما عم ليس بقائم. زين زيد إلى صفة أخرى غير القيام؟ إيه ماكو مانع، إلى صفة القيام، إلى صفة العلم، إلى صفات أخرى. فنقصر القيام على زيد، مو نقصر زيد على القيام وأنه قائم ولا شيء آخر ولا يتصف بصفة أخرى. قال يعني، يعني الماتن يعني لقصر المسند اللي هو القيام بحسب المثال على المسند إليه على زيد، وأنه هو القائم دون غيره، لأن معنى قولنا زيد هو القائم، شنو معنى قولنا؟ أن القيام مقصور ومحصور ومقتصر على زيد، القيام فقط تلبس به زيد، أما غيره من الأفراد لم يتلبسوا بتلك الصفة. أن القيام مقصور على زيد لا يتجاوزه إلى عمرو. فالباء في قوله فلتخصيصه بالمسند ترى مو على القاعدة في الفهم الأولي، الباء مو داخل على المقصور عليه كما هي القاعدة، لا، داخل على المقصور. مثلها مثل ما لو أنا أجي أقول لك خصصتك بالدعاء، يعني شنو خصصتك بالدعاء؟ يعني دعيت لك وما دعيت لشخص آخر، فدخلت الباء على من؟ على المقصور. يقول أحيانا تدخل الباء على المقصور. يقول فلتخصيصه بالمسند مثلها في قولهم خصصت فلانا بالذكر، يعني شنو؟ خلينا نفهم فهم أولي، خصصت فلانا بالذكر يعني ذكرت فلان وما ذكرت غيره، أي ذكرته دون غيره، كأنك جعلته من بين الأشخاص مختصا بالذكر. هاي كأنك إذا كأن الشارح إذا قلب المعنى يقول كأنك جعلته من بين الأشخاص مختصا، مختصا يعني محصورا، يعني هذا الشخص أنت اللي حصرته حتى يجي يروح يناظم عبارة الماتن اللي الماتن قال تخصيصه، تخصيص المسند إليه، تخصيص الشخص. إذا قال كأنك جعلته من بين الأشخاص مختصا، من اللي مختص؟ المسند إليه. إذا راح إلى عبارة الماتن، وإلا هو لولا مخالفة الماتن ما يحتاج إلى كل هذا، المعنى واضح. فلتخصيصه بالمسند مثلها في قولهم خصصت فلانا بالذكر أي ذكرته دون غيره. شلون استهمت هذا المعنى؟ يقول كأنك جعلته من بين الأشخاص مختصا بالذكر. الشارح حول المعنى من قصر الصفة على الموصوف إلى قصر الموصوف على الصفة، سوى قال كأنك جعلته هذا الموصوف مختصا، يعني قصر الموصوف مو قصر الصفة. الشارح فقط يريد هم أن يصحح عبارة الماتن، كأنك جعلته من بين الأشخاص مختصا بالذكر أي منفردا به. والمعنى ها هنا جعل المسند إليه من بين جعل المسند إليه اللي هو زيد بالمثال، من بين ما يصح اتصافه بكونه مسندا إليه، يعني من بين عامر وخالد وبكر اللي يمكن بحسب الإمكان يمكن أن يكونوا كل واحد منهم مسند إليه، لكن أنت خصيت دون غيره فقصرت علينا، صار القصر صار قصر المسند إليه، قصر الموصوف. زيد يصلح أن يكون مسندا إليه، عامر يصلح أن يكون مسندا إليه، بكر كذلك. أنا سويت اجيت إلى خصوص زيد وخصيته وقصرت الإسناد إليه به دون غيره، لكن يصلح أن يكون مسند إليه، لكن أنا ما جعلته مسند إليه فقصرت المسند إليه. والمعنى ها هنا جعل المسند إليه اللي هو زيد من بين ما يصح اتصافه بكونه مسندا إليه، من بين بكر وعمر وخالد، جعل شنو؟ جعل المسند إليه، جعله مختصا بأن يثبت له القيام. جعلت زيد من بين الأفراد هذا مختص أنه يكون مسندا إليه القيام دون غيره. فالشارع خلب المعنى حتى يحافظ على عبارة الماتن، كما يقال إياك نعبد معناه شنو؟ معناه نخصك بالعبادة. الشارع هم يريد يجيب هذا على أساس كأنما نظير، والحال أنه ما عندنا باء، إحنا إياك نعبد واضح، إحنا نريد نقول إياك نعبد يعني شنو؟ نعبدك ولا نعبد غيرك، هذا المعنى واضح، بس كله ربط بمحل كلام، ما عندنا باء إحنا. كما يقال إياك نعبد معناه نخصك بالعبادة، نخصك بالعبادة ولا نعبد غيرك. هنا جاب الباء، يقول شلون تفهم أنت هنا نخصك بالعبادة يعني نحصرك على العبادة والعبادة لا يتصف بها إلا أنت. هنا هذا المعنى هم نفس الشيء. الشارح قلت أنه يريد يصحح عبارة الماتن، وإلا الماتن لو معبر بتعبير كما عبر السكاكي الشارح ما يحتاج إلى كل هذا الإطالة. هذا تمام الكلام في الفصل، وأما تقديمه يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.